السؤال الخامس يقول: أنا كنت أفعل ناقضا للصيام قبل سنين طويلة، وكنت وقتها بالغ لكن أعد صغيرا، ولما علمت تركته، والآن يغلب على ظني أني لم أقضي تلك الأيام، وأنا لا أعلم عددها لأني لم أكن أفعله كل يوم، وهي فترة سنة أو سنتين بالكثير، يعني رمضان أو رمضانين، فما العمل؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، جواب السؤال الخامس طبعا اللي يقول الصوت مو واضح، ترى يعني الله يعين، والله يعني بالكاد أستطيع أرفع صوتي. السؤال الخامس لأنه تعبت. السؤال الخامس عن رجل فات عليه رمضانات عدة، وكان قديما يفعل ناقضا وكان بالغا ولم يقضي هذه الرمضانات، فما العمل؟ فما العمل؟ المسألة كان يمكن أن نجيب فيها بسهولة بمشهور المذهب، ولكن لأن الناس يعترضون علينا بمذهب شيخ الإسلام لا بد أن نفصل نوعا ما. أولا، جزاه الله خيرا على التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، وجزاه الله خيرا. ثانيا، الصحيح أن من ترك فريضة من فرائض الله عز وجل فإنه يقضيها وإن كان تارك لها متعمدا، وذهب بعض أهل العلم أن الفريضة إذا تركت عمدا فإنه لا تقضى، وإنما القضاء في حق الناس وفي حق الناس. واستدلوا أن الأخبار من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فخص الناس والنائم الغافل، غير أنه يجاب عليهم أن والجمهور على خلاف هذا، ويجاب عليهم بأن الناس إذا كان الناس قيل له هذا فالتارك عمدا من باب أولى، من باب أولى. بل إننا نحن نعلم يقينا في الأحكام الشرعية أن هناك نقضا لبعض الفرائض بشكل متعمد وتلزم فيه الكفارة، فعلى سبيل المثال من جامع قبل التحلل الأول فإننا نلزمه بحج من قابل وسوق الهدي، هذا مع أنه نقض حجه بعمد ومع ذلك ألزمناه. وقد دلت الأدلة على أن من يفعل العبادة بعد انقضاء وقتها وإن كان مفرطا عمدا هو خير ممن تركها مطلقا، فدل على أن هذا أمر مؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الأئمة الذين لا يقيمون الصلاة، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وبين الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فالآخرون جعل لهم حق الإمامة، وقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. وحتى في الصيام، يعني الآن الذي يجامع في نهار رمضان عمدا نحن نلزمه بالكفارة، وفي بعض من الكفارة صيام شهرين متتابعين، فألزم مع أنه نقض صيامه بشكل متعمد. أفيكون من ينقض صيامه بطعام أو شراب ولو بشربة ماء يسيرة لا نلزمه بقضاء ولا كفارة، والذي ينقضها بالشيء الأعظم وهو الجماع نلزمه؟ أما زيادة وصم يوما مكان، هذه زيادة هشام بن سعد عشان جماع المشتغلين بالحديث، حطها فيه. وسبحان الله، بعض المعاصرين ما اللي مذهب شيخ الإسلام تيمي في كل شيء، ثم جاء صح حديث أبي هريرة في الاستقاء، من استقاء عمدا فقد أفطر وليقضي يوما مكانه، فقال أنا لا ألزمه إلا الاستقاء. أما شيخ الإسلام فشيخ الإسلام كان ذكيا جدا، ماذا أتى بتضعيفات الأئمة لهذا الحديث، فقال لا تريدونه علي، وفعلا عامة الأئمة ضعفوا حديث أبي هريرة في الاستقاء. طيب، فخلاصة نقض الصيام عمدا تلزم فيه الكفارة. طيب، يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. طيب، إذا فات عليه رمضان آخر، يعني أنا فات علي عدة سنوات ولم أقضي. عندنا في المذهب أن من ترك لعذر ثم فرط حتى دخل رمضان آخر، فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر، فإنه لا يسقط عنه القضاء، يقضي. لاحظ، مع أن تفريطه هذا جعله منزلة التارك، ثم بماذا ألزموه أيضا؟ بالإطعام. هذا من عندهم تأليف؟ لا، هذا عليه فتاوى الصحابة، فتاوى جمع من الصحابة أجمعوا على ذلك، عدد كبير من الصحابة. طيب، وهذا هو الصحيح، وهذا اللي نفتي به هذا الأخ، أن يقضي هذه الأيام ويطعم معها عن كل يوم مسكينا وجبة. بطبيعة الحال هو لا يتذكر عدد هذه الأيام، لكن يصوم ما يقع في ذهنه أنه أدى فيه. طيب، قد يقول قال: والله أنا ما أدري كم يوم وصعب علي. يا أخي، اجعل لك 3 أيام من كل شهر، 4 أيام مع الاثنين والخميس اللي يصومونها الناس، صمها وأطعم إن استطعت طبعا على الإطعام، وإن لم تستطع فالله المستعان. أنت مو ضروري تسردها كلها ورا بعض، لا، ليس ضروري. وهكذا، والله المستعان.